أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي القراءة 97 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نقرأ هذه الليلة في ربع المهلكات، وهو الربع الثالث من أرباع الكتاب، وفي كتاب آفات اللسان من هذا الربع، وهو أيضا الكتاب الثالث من كتب ربع المهلكات. في آفات اللسان تقدم الإمام الغزالي بمقدمة كالمعتاد، انتهى منها إلى قوله بعد الشهادتين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما بعد، فإن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير جرمه، جرمه حجمه، اللسان حاجة صغيرة جدا بالنسبة لجسم الإنسان، عظيم طاعته وجرمه. هذا اللسان اللي هو حجمه صغير جدا، إذا أطاع بذكر الله وبالثناء على الله وبحمد الله وباستغفار الله وبإعلاء شأن رب العالمين في تسبيحه وتحميده، كان ثواب فعله هذا عظيما. وإذا عصى بالغيبة والنميمة وشتيمة الناس وسبهم وقذفهم وادعاء الباطل عليهم، كانت جريمته عظيمة. فقال: إنه صغير جرمه، عظيم جرمه. إذا نظرنا إلى حجمه، حجمه صغير جدا، إذا نظرنا إلى الجرائم التي يرتكبها الإنسان بلسانه فهي جرائم هائلة جدا. قال: إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان. فإذا آمن اللسان وشهد أن لا إله إلا الله أو أن محمد رسول الله، كان ثواب صاحبه عظيما. وإذا كفر والعياذ بالله وأنكر وجود الله أو أنكر قدرته أو أنكر صنعه أو أنكر إرساله أنبياءه ورسله أو أنكر كتبه، عندئذ يكون جرم اللسان عظيما، لأنه يكون قد وقع فيما لا يجوز الوقوع فيه. قال: إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. غاية الطاعة الإيمان، وغاية العصيان الكفر، فهما غاية الطاعة والعصيان. ثم إنه ما من موجود أو معدوم، أو ما من موجود أو معدوم، خالق أو مخلوق، متخيل أو معلوم، مظنون أو موهوم، إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي. فعلا اللسان بيتكلم في كل حاجة، فيما يعرفه القائل وفيما لا يعرفه، فيما رآه وفيما لم يره، فيما يدركه بحواسه وفيما لا يدركه، فيما قاله هو وفعله هو أو قاله غيره وفعله غيره، فيما لم يقله لا هو ولا غيره ولم يره من غيره أو من نفسه. يتكلم اللسان في كل شيء، وهذا من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى، أنه يخلق هذا العضو الصغير في الإنسان اللي قادر به يلف الدنيا كلها بالكلام وهو لا يعرف عنها شيئا. طيب، قال: ما من موجود أو معدوم، خالق أو مخلوق، متخيل أو معلوم، مظنون أو موهوم، إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي. فإذا أثبت اللسان الحق أو نفى الباطل، كان لسانا مطيعا أو كان صاحبه مطيعا. أما إذا أثبت الباطل ونفى الحق، فإنه يكون لسانا عاصيا، لأنه يثبت الباطل وينكر الحق. قال: واللسان رحب الميدان، واسع جدا، ليس له مرد، ما فيش حاجة توقف اللسان. الناس ممكن تقعد تتكلم طول العمر في كلام فارغ لا أصل له ولا نتيجة ولا يحصل منه الإنسان شيئا. واللسان رحب الميدان، ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد، يقول في كل المجالات ويتكلم في كل الأشياء. له في الخير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب. ذيل سحب أي مسحوب. يعني إيه ذيل مسحوب؟ يعني ذيل طويل يجر وراه. في الشر له هذا الذيل الذي يجر وراه. فمن أطلق عذبة اللسان، عذبة اللسان هي طرفه ده، فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان، سيبه على الحبل على الغارب، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار يضطره إلى البوار، ولا يكب الناس على في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. دي اقتباس من حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. لما معاذ سأله قال له: يا رسول الله، أو نحاسب بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال له ثكلتك أمك يا معاذ كذا كذا. قال ولا ينجو من شر لسانه إلا من قيده بلجام الشرع. لا ينجو من شر لسانه إلا من قيد هذا اللسان بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. الغائلة هي التي تغتال الإنسان، التي تقضي عليه، التي تفني حياته، التي تدمر عمره، هذه هي الغائلة. وفي الحديث ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا، نعوذ بك أن نغتال بزلزال يهدم الأرض فنقع فيه ونموت. ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. قال، والجملة دي مهمة أوي، وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان، يعني ما يكون الكلام فيه حسنا محبوبا يقبله الناس، وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم، ما يحمد فيه إطلاق اللسان يعني إطلاق الكلام أو يذم فيه الكلام، غامض عزيز. مش علم سهل، غامض وعزيز، عزيز بمعنى لا يدركه إلا القلة من الناس، نادر يعني. والعمل بمقتضاه على من عرفه بعد ما كان غامض. طيب أنا عرفته فزال الغموض، العمل بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير، يعني هو غامض في أصله، نادر من يعرفه. طيب واحد زال عنه غموض وبلغ به أن الأمر أن عرفه، واجب علم اللسان، عندئذ يكون ثقيلا جدا عليه أن يعمل بما عرف. بما عرف ليه؟ قال لي أن أعصى الأعضاء على الإنسان لسانه، أكثر عضو يعصي الإنسان هو لسانه، فإنه لا تعب في إطلاقه طول النهار يتكلم، ولا مؤونة في تحريكه، مفيش مشقة، مفيش تكلفة، تكلم طول النهار، محدش بيتكلم معلوش جمرك زي ما كانوا بيقولوا المصريين. وقد تساهل الخلق في الاحتراز، في الاحتراز عن آفاته وغوائله. الناس واخدين ده كلام، يا عم ده كلام، أيوة بس الكلام ده في الآخرة عليه حساب، إن كان خيرا فخير وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله منه. تساهل الناس عن آفاته، وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصايده وحبائله، وأنه تساهل في كونه، تساهل في أنه أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان، أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان هي هذا اللسان. طيب قال ونحن بتوفيق الله، الإمام الغزالي، ونحن بتوفيق الله وحسن تيسيره نفصل مجامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة بحدودها، يعني بتعريفها وأسبابها وغوائلها اللي هي المصائب التي تأتي من تحتها، ونعرف طريق الاحتراز عنها، وجملتها 20 آفة. آفات اللسان فيما عده الإمام الغزالي 20 آفة، مش آفة ولا 2 ولا 3 ولا 10، 20 آفة. قال عنوان بيان عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت. اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت، فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. هذا حديث صحيح أو حسن على الأقل، أخرجه عدد من أئمة الحديث أصحاب الكتب الستة. من صمت نجا، يعني من صمت نجا، يعني مش صح تتكلم خالص، لا، من صمت عما لا يجوز الكلام فيه، من صمت عن المحرمات، من صمت عن اغتياب الناس، من صمت عن نقل الكلام من واحد إلى واحد، من صمت عن ادعاء الباطل على الآخرين، من صمت عن سب الآخرين وإيذائهم في حضورهم أو في غيبتهم، هذا هو الصمت المطلوب. أما الصمت عن الذكر فلا، الصمت عن القرآن فلا، الصمت عن الكلام الحسن فلا، الصمت عن إصلاح ذات البين فإن فسادها هو الحالقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح إصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين فإن فسادها هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإذا سعى الإنسان بإصلاح ذات البين، إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر، إذا تكلم في الخير، إذا وعظ، إذا مدح بما هو فيه، إذا أثنى على خلق إنسان يستحق الثناء ليشجعه، هذا كله لا يجوز فيه الصمت، هذا كله مما يجب فيه الكلام. أما من صمت نجا، إزاي من صمت عن الشر نجا، من صمت عن المعصية بلسانه نجا، من صمت عن أن يقول ما لا يجوز بلسانه نجا من الحساب على هذا اللسان. وروى عبد الله بن سفيان عن أبيه سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي قال، قلت، اللي قال هو سفيان وهو صحابي، قلت يا رسول الله أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. عايز جواب واحد يمشي بيه في حياته كلها وما يسألش حد تاني، خلاص يبقى عرف من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ايه الحاجة المطلوبة منه عشان يدخل بيها الجنة. اخبرني في الاسلام، اخبرني عن الاسلام بامر لا اسال عنه احدا بعدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم استقم. قل امنت بالله ثم استقم، ده طبعا خلاص دي نصيحه تشمل كل شيء، تشمل التقوى وتشمل العباده وتشمل الطاعه وتشمل كل شيء. لكن الراجل قال له الصحابي الجليل ده قال له: فما اتقي؟ ما هو هنا قال له اعمل ايه؟ قل امنت بالله هذا عمل، التقوى هذا عمل وامتناع، يعمل الخير ويمتنع عن الشر. انما يتقي ايه؟ يمتنع من ايه؟ ياخد باله جدا من ايه؟ قال: فما قال قلت فما اتقي؟ فاومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى لسانه. قال له: تتقي ده؟ عايز تعرف تتقي ايه وتخاف من ايه وتاخد بالك من ايه؟ اومأ بيده الى لسانه. وقال عقبة بن عامر وهو صحابي جليل: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، تكلمش فيما هو باطل ولا يجوز الكلام فيه، وليسعك بيتك، يعني في أوقات الفتن والمشاكل والمصائب التي تحيط بالمسلمين خليك في بيتك، وابكي على خطيئتك. يعني ايه ابكي على خطيئتك؟ أنا دايما بقول الإسلام مفيهوش الندم، الإسلام فيه التوبة. البكاء هنا على الخطيئة يعني التوبة، يعني توب عن الخطيئة. واذكر دائما أنك مهما تبت فإن الله تبارك وتعالى أوسع رحمة مما تظنه بنفسك. تتوب حتى يغفر الله لك، تتوب حتى يتوب الله عليك، تتوب حتى تمحى خطاياك. ده معنى ابكي على خطيئتك، مش ابكي بالدموع واندم زي الناس ما بيقولوا الندم، أو روح اعترف لحد من يعترف لهم. ما فيش في الإسلام حاجة من دي. الإسلام أنت وشأنك مع رب العالمين، وإذا أذنب العبد وتكرر منه الذنب وتكررت منه التوبة واطلع الله تبارك وتعالى على صدقه في كل مرة، قال: عبدي افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. في الحديث: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب ويأخذ بالذنب. عبدي افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. ليه؟ لأنه يقينه صادق، لأنه إيمانه حقيقي، لأنه اتجاهه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة وطلب المغفرة كان اتجاها حقيقيا. وقال سهل بن سعد الساعدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي، وفي رواية عند البخاري: من يضمن لي، من يتكفل لي أو يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أتكفل له أو أضمن له الجنة. يعني من يحفظ لسانه ويحفظ موضع الغريزة الجنسية منه يتكفل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الأجوفان، الفم والفرج، موضع الكلام والأكل الحلال والحرام وموضع الشهوة الجنسية التي يتساهل فيها كثير من الناس. قال: ويحتمل، قال الإمام الغزالي: ويحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه محله، ويحتمل أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه. فقد قال معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وروي أن عمر بن الخطاب اطلع على أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما يوما وهو يمد لسانه، طلع لسانك بإيده، قال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان. لأن اللسان إذا تكلم بالباطل وخاض فيما لا يجوز الخوض فيه أورد صاحبه المهالك أو الموارد زي ما بيقول أبو بكر، والمهالك والموارد دي والعياذ بالله اعتنى الجسم كله في جهنم. فكل عضو من أعضاء الإنسان من أعضاء جسده يشكو إلى الله تبارك وتعالى اللسان، يقول اللسان ده اتكلم النهاردة بالباطل، اللسان النهاردة شهاد زور، اللسان النهاردة اغتاب واحد، اللسان النهاردة ارتكب جريمة النميمة، اللسان النهاردة سب رجلا غائبا أو حاضرا، اللسان أساء الأدب. كل الأعضاء تشكو لأنه اللسان هيجي على دماغها كله، هيجي بعذابهم كلهم. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عضو من أعضاء الجسد، ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان. شكوى اللسان لأنه يرتكب هذه المصائب والمحرمات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان على الصفا، يعني في جبل الصفا اللي بنروح بين الصفا والمروة في مكة، كان على الصفا يلبي، يعني في الحج، لأن التلبية في الحج، كان على الصفا يلبي ويقول: يا لسان، يتكلم لسانه، يا لسان قل خيرا تغنم أو أنصت تسلم. قل كلام كويس تأخذ أجر، تغنم أو أنصت، اسمع إلى كلام الناس الطيب تسلم. قل خيرا تغنم أو أنصت تسلم من قبل أن تندم. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، واحد سمعه بيقول الكلام ده، قال: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. تصوروا بقى كل اللي بيعمله الجسم ده لا يساوي شيئا جنب هذا الجرم الصغير، الحجم الصغير جدا، الذي أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ما يؤذيش جاره، ما يرميش الزبالة قدام بيت جاره، ما يخليش الكلاب بتاعته ولا القطط بتاعته تروح تأذي الجار في حديقته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. ليصمت عند البخاري وليسكت عند مسلم، ثلاث حاجات: المؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤذي جاره، اليؤمن بالله واليوم الآخر يكرم ضيفه، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر إذا تكلم يقول خيرا أو يسكت، ما يتكلمش، يمسك لسانه عن الكلام. وقال سفيان الثوري: قالوا لعيسى دلنا، لعيسى عليه السلام، دلنا على عمل ندخل به الجنة، قال: لا تنطقوا أبدا، ما تكلموش خالص. قالوا: لا نستطيع ذلك. قال: فلا تنطقوا إلا بخير. ما أخلصوا يعني، طب أنا أخلص إزاي؟ فيش حد يقدر يقعد ساكت ما يتكلمش طول حياته. فقال: فلا تنطقوا إلا بخير. وعن البراء بن عازب، هذا صحابي جليل معروف، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أطعم الجائع وأمر، وأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير. لأن دول حاجات صعبة، يطعم الجائع ويسقي الظمآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حاجات صعبة، تكاليف. قال له: فإن لم تطق فأمسك عليك لسانك إلا من خير، لا تنطق إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير. عندنا هنا مثل في الوظيفة العامة المصرية بيقولوا: اللي يشتغل كتير يغلط كتير ويتحاسب. بس هو الحقيقة المثل ده غلط، المثل ده ينبغي أن يعمل الإنسان كثيرا لكن يعمل عملا صحيحا، أما الكلام فأكثره فيما لا ينفع، أكثره فيما لا طائل تحته، أكثره فيما يأتي على صاحبه بحساب. ثم ذكر الإمام الغزالي مجموعة من الآثار أذكر قليلا منها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. قال ده يدوله مؤبد اللسان ده، ما يدوله 10 سنين وخمس سنين ويخرج بالإفراج الشرطي زي ما بيعملوا هنا، أو بكفالة 50,000 جنيه ما يقدرش يدفعها فيستمر محبوسا. لا، أطول السجن الذي يحتاجه، أطول شيء يحتاج إلى السجن هو اللسان. وقال طاووس وهو من التابعين الكبار: لساني سبع أسد، إن أرسلته، إذا أطلقت لساني أكلني، لساني سبع إن أطلقته أكلني. شبه لسانه بالأسد الضاري المتوحش، إذا سابوا من عقاله، سابوا من رباطه، حيأكله. فإذا يمسك لسانه أحسن بدل ما يسيب هذا الأسد. وقال الحسن يعني البصري: كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله عنه والأحنف بن قيس ساكت، فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال: أخشى الله إن كذبت. ما هم بيكلموا عند أمير المؤمنين بقى، بيمدحوه ويقولوا: أنت ما سأل الله وعملت الدنيا وجبت البتاع، زي المداح اللي بتشوفوها دي، أنت بابا وأنت ماما وأنت ما فيش غيرك وما فيش قبلك وما فيش بعدك وما فيش في الأمة راجل غيرك وحاجات كده، كل ده أكاذيب. كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله عنه يعني بما يبسطه ويسعده. والأحنف بن قيس وهو صحابي ساكت، فقالوا له: ما لك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال: أخشى الله إن كذبت، يعني إن قلت كما تقولون، وأخشاكم إن صدقت، زي قلت لكم الحق انه الكلام ده كذب وانه اللي انتم بتسمعوه ده ملوش لازمه وانه هذا هتقتلوني، فانا خايف تقتلوني ان صدقت وخايف من ربنا يعذبني ان كذبت، فمش بتكلم عشان كده. فان قلت خلى الامام الغزالي فان قلت فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه؟ فاعلم ان سببه كثره افات اللسان. ايه فضيله الصمت ده حتى يقال ان ما فيش حاجه تحتاج سجن طويل اكتر من لسان، ويقال لساني سبع ان اطلقته اكلاني ليه؟ قال سبب ذلك كثره افات اللسان من الخطا والكذب والنميمه والغيبه والرياء والنفاق والفحش والمراء وتزكيه النفس والخصومه والفضول، يعني الكلام الزائد اللي ملوش لازمه اللي هو الكلام الساكت بتاع السودانيين، والخوض في الباطل والتحريف والزياده والنقصان وايذاء الخلق وهتك العورات، فهذه افات اللسان وكثير غيرها هي سباقه الى اللسان تورده الموارد. كل ما تيجي تتكلم يدخل في كلامك كذبة، تيجي تتكلم يدخل في كلامك اغتياب واحد، تيجي تتكلم يدخل في كلامك نميمة، تيجي تتكلم يدخل في كلامك حاجة ما حصلتش تخترعها عشان تبسط اللي بيسمعوك، وهذه الأشياء التي ذكرها كلها وغيرها كثير تسبق إلى اللسان في أثناء الكلام فيقع صاحبه فيما لا ينبغي له أن يقع فيه. قال فهذه آفات كثيرة وهي سباقة إلى اللسان لا تثقل عليه، بس لا ولها حلاوة في القلب. نسجب لما الاقي الناس مبسوطه من كلامه كده وبتضحك وبتاع، انبسط قوي. ولها حلاوه في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان. طبعا لانك بتنبسط لما تلاقي الناس تتصجبوا من كلامك، والشيطان لانه هو اللي بيوسوس لك، قول عيد كمل انطق كذا 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 كذا. قال الامام الغزالي ففي الخوض خطر وفي الصمت سلامه، فلذلك عظم فضله مع ما فيه مع ما في الصمت من جمع الهم. الإنسان يبقى قاعد بيفكر في حاجة بيفكر فيها كلها، ما يقعدش مشتت في 500 حاجة في وقت واحد. ودوام الوقار، الصموت وقور محترم الناس تنظر إليه بإكبار، والفراغ للفكر والعبادة والذكر، مش فاضي للكلام الفارغ ففاضي للكلام المهم، والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة، فقد قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيش لفظة إلا الرقيب والعتيد وهما ملكان فيما يقول أهل التفسير يكتبانها إن كانت خيرا وإن كانت شرا. تروح يوم القيامة تلاقي أطنان من الورق سبقتك، إيه ده لسانك يا أستاذ أنت الذي تكلمت بهذا الكلام كله. قال ويدلك على فضل لزوم الصمت أمر، وهو أن الكلام أربعة أقسام، قسم هو ضرر محض، وقسم هو نفع محض، وقسم فيه ضرر ومنفعة، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. غوي تقسيم زي ما دايما بحكي لكم الامام الغزالي ده. فلا ما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه، صحيح كلام ما يضرني ضررا محضا اقوله ليه؟ ما اقولوش. وكذلك ما فيه ضرر ومنفعه لا تفي بالضرر، يعني المنفعه اقل من الضرر، الضرر يغلب على المنفعه يجب السكوت عنه. واما ما لا منفعه فيه ولا ضرر، ده النوع الثالث، فهو فضول، فضول يعني زيادات، واشتغال به تضيع زمان تضيع الأوقات، وهو عين الخسران. احنا عندنا عادة غريبة أوي، الناس يقولوا تعالى نمشي شوية أو نقعد في القهوة شوية أو نروح البحر شوية، بتعملوا إيه؟ نضيع وقت. إضاعة الأوقات هي إضاعة الأعمار، وإضاعة الأعمار عين الخسران. قال وهو تضيع، والاشتغال به تضيع زمان وهو عين الخسران. فلا يبقى إلا القسم الرابع، فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام، اللي فيه ضرر محض واللي فيه ضرر يغلب على نفعه واللي لا منفعة فيه ولا ضرر وإنما هو إضاعة أوقات. فلا يبقى إلا القسم الرابع، وبقي الربع، وهذا الربع فيه خطر، إذ يمتزج به ما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجا يخفى مدركه، فيكون الإنسان به مخاطرة. هو بيتكلم فكر نفسه بيقول خير، لا يدرك أن بعض الخير قد شابه بعض الشر، أن بعض الصدق قد شابه بعض الكذب، أن بعض الحقيقة قد شابه بعض المبالغة، غير مدرك لهذا. فلا يخلو كلامه الصحيح الربع الباقي من ثلاثة أرباع الكلام من مآخذ يحاسب عليها يوم القيامة. قال ومن عرف دقائق آفات اللسان على ما سنذكره علم قطعا أن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فصل الخطاب، حيث قال من صمت نجا. قال ونحن الآن نعد آفات اللسان ونبتدئ بأخفها ونترقى إلى الأغلظ قليلا قليلا ونؤخر الكلام في الغيبة والنميمة والكذب فإن النظر فيها أطول. دول أطول الحاجات اللي هيكلم فيهم من آفات اللسان، يأخذ الباقي الخفيف الأول. قال الآفة الأولى الكلام فيما لا يعنيك. اعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك عن جميع الآفات التي ذكرناها من الغيبة والنميمة والكذب والمراء والنفاق وغيره، وتتكلم بما هو مباح لا ضرر عليك فيه ولا على مسلم أصلا. كلمة مسلم يعني إنسان، لأنه لا يجوز لك أن تضر بكلامك المسيحي أو اليهودي أو حتى الكافر المشرك الملحد. تضره ليه؟ لا تغتابه ولا تذكره بسوء ولا تجيب سيرته. فقوله المسلم في هذا المقام لا يعني الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما قوله المسلم هنا معناه الإنسان على وجه العموم. وجاءت المسلم للأكثرية أو لأنه المعني أصلا بالخطاب كما قال أهل الحديث في الأحاديث اللي فيها هذا اللفظ. إلا أنك تتكلم بما أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه، فإنك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل لسانك ومستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأنك لو صرفت الزمان إلى الفكر ربما كان ينفتح لك من نفحات رحمة الله عز وجل عند الفكر ما يعظم جدواه. ولو هللت الله سبحانه وتعالى، قلت لا إله إلا الله، التهليل وقول لا إله إلا الله، ولو هللت الله سبحانه وتعالى وسبحته وذكرته لكان خيرا لك. لبقى فكم من كلمة يبنى بها قصر في الجنة، ومن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ بدله مدرة. المدرة قطعة من الخزف اللي هو من الطين الناشف ده، فأخذ بدله مدرة لا ينتفع بها كان خاسرا خسرانا مبينا. أنت عندك كنز من كنوز الدنيا، هو في الحقيقة كنز من كنوز الآخرة تغتنمه في الدنيا، طب تسيبه وتقعد تتكلم بالكلام الفارغ اللي هو لا يساوي حتة الخزف اللي معمولة من الطين اللي بيلزق في بعضه الصلصال ده، لا ما ينفعش. قال وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بمباح لا يعنيه، فإنه وإن لم يأثم، مدام مباح ما فيش إثم في المباح، إن لم يأثم فقد خسر حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى. فإن المؤمن لا يكون صمته إلا فكرة، ونظره إلا عبرة، ونطقه إلا ذكرة. في حديث في هذا المعنى لكن الحديث لا أصل له، أما العبارة فجميلة جدا، أن يكون صمتي فكرة ونظري عبرة ونطقي ذكرى. إذا صمت بيتفكر في ذات الله وخلقه وملكوته، إذا تكلم ذكر الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، إذا نظر يعتبر بعظمة الخالق وقدرته. ولكن الحديث لا يصح، إنما الكلام صحيح المعنى يعني. قال بالرأس مال العبد الإنسان يعني، وأوقاته مهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخل بها ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل عن زين العابدين ابن علي بن الحسين رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تمسافر، أنا يا جماعة بكرة مسافر إن شاء الله وهغيب 4-5 يوم، رايح فين؟ مش عايز يقول لك رايح فين. لو حركت عليه وقال لك أنا رايح فين، أحركته وخليته يقول ما لا يحب وأذيته. لو هو رايح كفر الدوار وقال لك أنا رايح طنطا، كذب، وأنت الذي أوقعته في الكذب. خلاص مسافر بالسلامة، خلاص تمام. جه جبت معك حمص بقى، ما هو قال لك طنطا، هو ما كانش في طنطا اصلا، بس مش عايز يقول لك انه كان في كفر الدوار، لانه الحاجه في كفر الدوار سر عليك. ما جبتش حمص، ازاي بقى تبقى في طنطا وما تجيبلناش حمص؟ ده بركه من السيد البدوي يا اخي. طب جبت عبد العزيز؟ لا ما جبتش عبد العزيز، اصل الراجل ما طلعش القطر. قال لك انه ركب القطر وما ركبش قطر، قال لك انه الراجل ما طلعش القطر والراجل بيطلع القطر في كل مره، قال لك انه مش عارف ما عملش ايه، خليته يقع في لا تحرجه على الناس. الله، انت خلاص السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابنك في الشارع، اهلا سلامات وتحيات، تروح فين؟ مش عايز يقول لك، يمكن رايح لواحد عدوك، لو عرفك عرفت ان رايح له هتكرهه. يقول لك رايح القهوه، يا القهوه طب خلاص نروح سوا، يلا ده انا ما عندي شويه وقت فاضي نشرب قهوه. انا عم ما عنديش وقت فاضي، انا رايح مشوار مش عايز اقول لك عليه، معلش اصل انا مشغول شويه. ما انت بتقول القهوه مشغول، اوقعته في الحرج، اضطررته الى ان يقع في الكذب، الاسم كله عليك. قبلك في الشارع، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل معانا. لا شكرا، عزومه مراكبيه مش عزومه بجد، لان العزومه بجد برضه هتحرجه. تفضل معنا كده بر وعتب، لكن مش تفضل معنا بمعنى لازم تجرجره وتجيبه تعالى ده وقت غدا، الغدا في البيت يا عم كل البيت فيها غدا، مش عايزين غداكم مشغولين بحاجة. فمما ينبغي على المرء أن يفعله التوقف عن فضول السؤال، مش بس فضول الكلام، فضول السؤال. أنت هيفيدك إيه؟ أنت عندك محكمة النهاردة، فين المحكمة دي؟ أنت مالك أنت وأنت قاضي وأنت محامي؟ هو أنت مراتي؟ أنت مالك تسألني المحكمة ليه؟ عندي محكمة في العفاية الزرق، سيبني أروح المحكمة بتاعتي. هذا النوع من التحريج على الناس، طبعا يعني الناس اللي هم مش أهلك، يعني مش أخوك، مش زميلك في الشغل، مش صديقك، الناس اللي هم معرفة يعني عادية، خلاص سيبه. دكتورة قابلناها في الشارع، قال دكتورة أنت رحت العيادة النهاردة ولا ما رحتيش؟ هي اتطردت من العيادة، كرشوها خلاص وقفلوا العيادة، مش ما فيش عيادة، لازم تحرجوها وتخليها تقول لكم قفلت العيادة. لا هتقول لكم لا انا ما رحتش النهاردة عشان انا عنده برد وكنت بديله ادوية. ايه طب نيجي معاك نزوره، انا رسول ايهاب مش هنا اصلا، ايهاب في الهند مش قاعد هنا. فهذا التحريج على الناس يؤدي الى اثام كثيرة لا يقصدها السائل، لا يقصدها المحرج، وانما تقع رغم انفك مش منك، تقع من غيرك، فتبقى انت المسؤول عن طب دي مصيبة ايه دي، يعني انا ما عملتش المصيبة بس أنا تسببت في وقوعها، كمن حفر حفرة فوقع فيها الإنسان اللي ماشي في الأرض في طريق المسلمين فهو يتحمل إثم وفاته. وقال مورق العجلي أحد الزهاد الكبار: أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة. راجل بقاله 20 سنة بيحاول أن يصل إلى أمر معين. أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه، هفضل استمر في طلبه إن شاء الله كمان 20 سنة تانيين. قالوا وما هو؟ قال الصمت عما لا يعنيني. كل ما يقعد في مجلس يجي في كلام ملوش لازمة فيه يتكلم فيه، جرجير يتكلم في الجرجير، ليمون يتكلم في الليمون، سمك يتكلم في السمك، جغرافيا يتكلم في الجغرافيا، سلاح ده هو خبير السلاح الأوحد. طبعا هذا 3/4 مقاهي بلادنا العربية تضم هذا، أو أكثر من 3/4 بلادنا العربية تضم مثل هذا الذي لا يصمت فيما لا يعني. وهو لا يعنيه بمعنى ايه؟ مش بمعنى انه مش هستفيد به، وانما ايضا بمعنى انه جاهل به، بمعنى انه لا يعرف عنه شيئا، ويفضل يفتي الناس بما لا يصح ويقول عرف وتكلم وكده. طيب ايه هو الذي لا يعنيك؟ ايه تعريف ما لا يعنيك؟ قال الامام الغزالي: وحد ما لا يعنيك، تعريفه يعني، وحد ما لا يعنيك ان تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تأثم. مش لو قلته اثمت، ان تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تتكلم به لم تأثم ولم تتضرر في حال ولا مآل، لا في الدنيا، الحال يعني الدنيا، ولا المآل يعني في الآخرة. ده معيار، ده تعريف ما لا يعنيك، أن تسكت في كل ما لو تكلمت فيه لم تأثم ولم تتضرر. تسكت هنا ده ما فيهوش اسم، أيوه اسكت في ما فيهوش اسم، لأنه من فضول الكلام، مالكش فيه معنى، مالكش فيه طلب، مالكش فيه آية. طيب قال: ومن جملته أن تسأل غيرك عما لا يعنيك، فأنت بالسؤال مضيع وقتك، وقد ألجأت صاحبك أيضا بالجواب إلى التضييع. هذا إن كان الشيء مما لا يتطرق إلى السؤال عنه آفة، وأكثر الأسئلة فيها آفات. فإنك تسأل غيرك مثلا عن عبادته فتقول له: هل أنت صائم يوم 2 وخميس مثلا، أو يوم عاشوراء، أو يوم عرفة، هل أنت صائم؟ فإن قال نعم كان مظهرا لعبادته، هو مش عايز يظهر عبادته ويدخل الرياء على نفسه، وإن لم يدخل الرياء سقطت عبادته من ديوان السر، ما بقتش في السر الذي بينه وبين رب العالمين ربنا يجزي عليه، شاعت بين الناس فجزاء الآخرة قل، لأنه خد جزاء من الناس. طيب وعبادة السر تفضل عبادة الجهل بدرجات. وإن قال لا، هو صائم لكن قال لا، كان كاذبا، فأنت تتحمل إثم كذبه. طيب وإن سكت ما ردش عليك كان محتقرا لك وتأذيت باحتقاره. نهار اسود، ده الحكايه مش خالص. من احسن حاجه ايه؟ ما تسألش الناس. صايم فاطر صلى ما صلاش جه ما جاش مش شغلك، ما تسألش الناس. طيب وإن احتال لمدافعة الجواب، قاعد يقول لك اصل الشمس طلعت بالليل وبالنهار ما جاش القمر وحاجات من دي، إن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب، هيتعب نفسه، هيفكر في أشياء يشغلك بها عن أنك تجد جواب سؤالك. وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه، فقد عرضته بالسؤال إما للرياء إذا قال لك اعبد، وإما للكذب إذا أنكر عبادته، وإما لاحتقارك وهو ذنب إذا لم يرد عليك، وإما للتعب في حيلة الدفع. وكذلك سؤالك إياه عن سائر عباداته وأحواله. تمام، أنت بخير الحمد لله، خلاص الحمد لله أنت بخير. آه الحمد لله. المرتب مكفي؟ أنت مالك يا عم، مرتب مكفي ولا؟ طب بتعمل إيه في الأقساط؟ ده الأقساط بقت غالية أوي الأيام دي. معلش الحمد لله. شفت الجبنة بقت ب 30 جنيه. طب يا عم أنا هعمل إيه؟ ما خلاص مالكش دعوة، بطلنا ناكل جبنة. يفضل ينقرز وراك لغاية ما تقول له المرتب مش مكفي، وأنا بستلف آخر الشهر 10 جنيه من زميلي، ولما بستلفهم ما بعرفش أرجعهم كلهم، فبرجع خمسة في خمسة. تفضحه لأن حضرتك عايز تطمئن عليه، ده مش طمأنينة، دي تتوديه في داهية، ما تسيبه. قال وكذلك سأل عن ضرب مثل بالطاعات، قال وكذلك سؤالك عن المعاصي. الله، انت كنت قاعد في البردة، البردة كله خمرة يا عم، انا ماليش دعوة ما شربتش خمرة، ما تسيبه خلاص، عديت عليه اسكت. طيب، وعن كل ما يخفيه ويستحي منه، وسؤالك عما تحدث به غيرك، فتقول له ماذا قال وفيما كنتما تتساران، وفين مع بعض كده على جنب في الفرح في العزاء يوم الجمعه بعد الصلاه بعد الميتم، اتنين ياخدوا بعض على جنب يتكلموا كلمتين سر، خير في ايه؟ بيقول لك ايه؟ وانت في حاجه بينك وبينه؟ اصله صاحبي، لو كنت تحب حاجه ادخل لك يعني خلص لك الاشكال. يا عم ما فيش حاجه، سيبني في حالي. طب بس قول لي، انت ما تخافش، ما تخافش، انت عارف سرك في مين، انا اخوك، ايه الحكايه؟ وانا ناسي شكله اصلا، يعني مش بس مش عارف اسمه، وانا مش عارف هو مين، ولا فاكر شكله. ويظل يلح عليك بالسؤال عن الموقف الذي كنت فيه، أو الكلام الذي سمعته، أو الكلام الذي قلته، حتى تقع في واحدة من الأربعة، يا تكذب، يا تحتال، يا يرائيك، يا إلى آخره. فهذا كله مما لا يجوز لك أن تنشغل به. ليه؟ لأنه مما لا يعنيك. وكذلك ترى إنسانا في الطريق فتقول من أين، فربما يمنعه مانع من ذكره، فإن ذكره تأذى به واستحيا، وإن لم يصدق معك وقع في الكذب وكنت أنت السبب فيه وتحملت إثمه. الله، يعني السؤال ده قبل كل ده. أيوة، السؤال ده قبل كل ده. وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال وكذلك أنت تسأل عن مسألة لا حاجة بك إليها، والمسؤول ربما لا تسمح نفسه بأن يقول لا أدري، فيجيب عن غير بصيرة. هو مش شايفه بجنبك ايه، بيخلص منك بس. والكلام على غير بصيرة ايضا قد يقع في المهالك، لانه كلام لا تعرف عاقبته. قال ولست اعني، المثل الجاي ده، المثال الجاي مثال عظيم جدا. قال ولست اعني بالتكلم بما لا يعنيه الانسان، التكلم بما لا يعنيك اللي هو آفة اللسان، هذه الاجناس، فان هذا يتطرق اليه اثم وضرر. كل الأجناس دي بيترتب عليها إثم وضرر، وإنما مثال ما لا يعني الإنسان، مثال ما لا يعنيك، ما وقع في القصة التالية. ما روي أن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع، ولم يكن رآها قبل اليوم، سرد الدرع هو نسجه وصناعته، ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم، فجعل يتعجب مما يرى، فأراد أن يسأل داود. لقمان عايز يسأل داود إيه دي، فمنعته حكمته، طبعا لقمان الحكيم، منعته حكمته، فأمسك نفسه ولم يسأل. فلما فرغ، ده بعد يومين ثلاثة، دي في ثلاثة أربع زيارات، فلما فرغ قام داود ولبسه ثم قال نعم الدرع للحرب. فقال لقمان الصمت حكم، حكم هنا يعني حكمة، الصمت حكم وقليل فاعله، الصمت حكم وقليل فاعله. والكلمة الحلوة دي من كتر حلاوتها الناس نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الضعيفة والموضوع، نسبوها إلى، إنما هو من كلام لقمان، الصمت حكم وقليل فاعله. أردت أن أسألك فكفيتني. أنا كنت عايز أسألك أنت بتعمل إيه، كل مرة أجي ليك بتشتغل في البتاع ده أنا مش فاهمه إيه، وكل مرة أمسك نفسي عشان ما أسألكش، فلما خلصت أنت رديت على سؤالي من غير ما أسألك. طيب، وقيل إنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك، فلم يسأل حتى حصل عليه من غير سؤال، لأنه بيروح له كل يوم من ثلاثة صديقه وكل أسبوع كفتين. قالوا هذا وأمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك ستر وتوريط في رياء وكذب فهو مما لا يعني، وتركه من حسن الإسلام فهذا حده، هذا تعريفه، هذا نطاقه. وأما سببه الباعث عليه، إيه اللي بيخلي الناس تتكلم فيما لا يعنيها أو تسأل عما لا يعنيها؟ قال وأما سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لا حاجة بك إليه. الله، يعني هو بيسأل فيما لا يعنيه لأنه حريص على ما لا يحتاج إليه. هو بيسأل عما لا حاجة به إليه فيقع في الكلام فيما لا يعنيه. أو المبسطة في الكلام على سبيل التودد. أنا لقيت الدكتور محمد في الأتوبيس وقعدنا جنب بعض، طب هسيبه كده قاعد أقعد أتكلم معاه جرجر الكلام، أنت جاي منين يا دكتور؟ أنا جاي من الشغل. يا هو أنت شغلكم بيخلص الساعة 3؟ لا شغلنا بيخلص الساعة 2 بس أنا كنت عندي مشوار. خير مشوار إيه؟ كنت رايح للنجار عشان بنعمل ترابيزه. ايه ده انا عندي واحد صاحبي في حلوان نجار عظيم جدا، كنت اقول لي يا اخي هو يعرفك منين وقابلك لسه في الترماي دلوقتي او في الاوتوبيس دلوقتي؟ هتجرجره توديه حلوان عند نجار انت اللي تعرفه ويعمل لك المصيبه، طب مش عايزينك. فيجي ناس طب استنى انزل معاك اتمشى معاك شويه، انا دي مش محطتي، انا هنزل وبفوت المترو ده لان انت قاعد فيه فتلزقلي فمصيبه سقطتك. قال وعلاج ذلك ان يعلم ان الموت بين يديه. عايز تجيب من الآخر بقى، العلاج أن تعلم قبل أن تتكلم أن الموت بين يديه وأنه مسؤول عن كل كلمة، وأن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور العين، يعني باتباع سبيل أهل الجنة. فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين. قال ده علاجه من حيث العلم، علاجه من حيث العلم أن يعلم أن الله معه ومراقبه، وأن لسانه شبكة آلة للصيد يصطاد بها الحور العين اللي في الجنة. طيب وأما من حيث العمل، علاجه ده من حيث العلم، تعلم أن الله مراقبك فتكف عن متابعة ما لا يعنيك. وأما من حيث العمل، قال وأما من حيث العمل فالعزلة أو أن يضع حصاطا في فيه، حط زلة الثمن فلا يخرجها إلا عند الطعام أو الشراب. ليه حط زلة الثمن؟ عشان مش عايز يتكلم، إذا اتكلم يبلعها، فهو منع لسانه من التحرك بهذه الحصى بهذه الزلط الصغير. طبعا هذا أمر غير مطلوب، وإنما هو من المبالغ في إشعارنا بأن الكلام فيما لا يعنينا عاقبته وخيمة وأثره قبيح، وأن يلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه. أنا يهمني أعرف مريم رايحة فين بكرة، رايحة الشغل اللي المفروض أنا مسؤول عنه، ولا رايحة شغل تاني، ولا قاعدة في البيت عندها مشاكل، ولا حد جاي لها، فهذا يعنيني. لكن لو سكت النهاردة وما سألتهاش هعرف بكرة، هل هي جت المكتب أو ما جتش المكتب؟ إذا مش جاي المكتب حد بلغني، فأعمل زي لقمان ده، استنى استنى إن شاء الله استنى سنة. طيب إلزام نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه ليتعود اللسان ترك ما لا يعنيه. إذا أنت سكت مرات عديدة في مناسبات كثيرة عن السؤال أو التكلم فيما يعنيك، عندما يأتي أمر لا يعنيك لسانك نفسه مش هيرضى يتكلم، لسانك نفسه مش هيرضى ينطق. ليه؟ لأنك ألزمته الصمت. كما قال الأستاذ طارق البشري المنصة 40 سنة ضيعت القدرة على الكلام وأفسدت القدرة على السمع. 40 سنة بيسمع العالم اللي بيتكلموا كلام فارغ، محامين بيقفوا يبوظوا الدنيا في المحاكم، وهو قاضي قاعد يسمع، وفي نفس الوقت ممنوع عليه يتكلم مع الناس، هو يسمع ويدي الأجل أو يدي القرار، فما بقاش يقدر يتكلم بصوت عالي لأنه مش متعود يرفع صوته، وما بقاش بيسمع كويس لأنه بوظ له ودنه من كثرة الكلام. فيسكت الإنسان، يلزم نفسه بالسكوت عن بعض ما يعنيه ليتعود اللسان ترك ما لا يعنيه. قال وضبط اللسان في هذا، ضبط اللسان على أنه ما تكلمش إلا فيما يعنيه، أمر شاق جدا إلا على المعتزل، اللي يعتزل الناس ويقعد لوحده هو اللي يقدر يعمل كده، أما غير المعتزل زينا كده صعب جدا عليه. طيب هل مطلوب من الناس العزلة؟ لا، ليس مطلوبا من الناس العزلة، بل مطلوبا من الناس الخلطة، مطلوب من الناس المعايشة، مطلوب من الناس المعاشرة، مطلوب من الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المشي في الطرقات ليعرفوا أحوال الدنيا ويحاولوا إصلاحها إن كانوا من أهل الإصلاح، أو يجتنبوا فساد الخلق إن كان الخلق من أهل الفساد. فقصة العزلة دي قصة صوفية جميلة جدا حلوة تخفف علينا المسؤولية، لكننا لا نقوم في العزلة بما أوجبه الله علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإزالة الخبث وإماطة الأذى عن الطريق، هذا كله لا يفعله المعتزل. فالمعتزل بيكسب نفسه لكنه يخسر كثيرا مما ينبغي له ألا يخسر. فنحن لا ندعو أحدا إلى العزلة، وإنما نذكرها كما ذكرها الإمام الغزالي باعتبارها من طرق محاولة إخواننا الصوفية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك الذنوب، لكنها ليست مما ينصح به الناس جميعا ولا تصلح للناس جميعا. وينبغي على أهل المعرفة والقدرة والعلم أن يكونوا مع الناس ليبينوا لهم ما ينبغي بيانه ويكفوهم عما ينبغي أن يكفوا عنه. نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة. فسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.